بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، كنا معكم في درسنا السابق في رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى تقرير زيادة الإيمان ونقصانه، وأن ذلك مما يتعلق بحقيقة الإيمان. ونصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادة الإيمان وفي النقصان، الكتاب والسنة، ويشهد لذلك الحس والواقع والأدلة الشرعية. ولذلك على المسلم أن يجتهد في سؤال الله عز وجل الثبات على هذا الإيمان، وأن يبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، فيجتهد في فعلها والأخذ بها، والأمور التي تؤدي إلى نقص الإيمان فيتجنبها. وقبل أن ندخل اليوم في الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، أود أن أذكر شيئا من الآثار الواردة عن التابعين في مسائل التوحيد والإيمان، في مسألة زيادة الإيمان أو نقصانه. فقد ورد عن علقمة أنه قال لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، امشوا بنا نزداد إيمانا. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وإسناده حسن. وأخرج البيهقي كذلك من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان قال: قال هشام عن أبيه: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. والأثر إسناده صحيح. وكذلك روى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بإسناد صحيح عن عدي بن عدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. ووجه الدلالة من الأثر واضح، فهو قوله: فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فدل على أن الإيمان يتفاوت وأنه يزيد وينقص. فهذه الآثار وغيرها فيها دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه من عقيدة السلف رحمهم الله تعالى. نأتي الآن إلى الفصل الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهذا الفصل إخواني الأفاضل بعد أن بيّن المصنف رحمه الله حقيقة الإيمان وما الذي يطلق عليه اسم الإيمان، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو اعتقاد وتصديق وإقرار القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأنه يتفاوت، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي، وأن على المسلم أن يجتهد في البحث عن الأسباب التي يستمد أو يزيد بها إيمانه. ولذلك المصنف في أول الرسالة إذا تذكرون ماذا قال في أولها؟ قال: فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها، لما قال: وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. في هذا الفصل الثاني يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمور التي يستمد منها الإيمان، ويحتاج المسلم أن يستذكر هذه الأمور لأجل زيادة إيمانه. يقول قال المصنف رحمه الله: وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه. أقول أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة لهذا الفصل إلى أهمية ذكر هذه الأمور التي يستمد منها الإيمان، وعلل ذلك بقوله: أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل. إذن كل هذه الأهمية وهذه المنزلة العالية للإيمان لا تتحصل للعبد إلا بمعرفة ماذا؟ ما يستمد منه الإيمان، وإلى التوصل إلى ينبوعه وأسباب وطرقه. وأما أن الإيمان هو كمال العبد، فإن العبد خلقه الله عز وجل لتحقيق الغاية العظمى، وهي العبودية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبر الله عز وجل أن الله خلق الإنسان في هذه الدنيا للعبادة والعمل، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعملك في هذه الدنيا من الابتلاء. وقال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي أنك عامل في هذه الدنيا العمل الذي ستجازى به يوم القيامة، ورفعتك وكمالك على قدر إيمانك، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. والكلام على مسألة الإيمان ليس كلاما على مسألة تكميلية، بل كلام على أمر ضروري، فأعلى الضروريات المقدمة على كل شيء الدين، وأن يحفظ العبد على نفسه إيمانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قبل ذلك في كتابه أمر الناس بالإيمان، وبين شرائعه وسننه وشعبه، وهذا يدلك على وجوب العناية بالإيمان، وإنما تنجو في الدنيا والآخرة بالإيمان. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. من يستحق هذا؟ كما قال الله في أول أو في هذه السورة سورة الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن لما نتكلم عن الإيمان نتكلم عن أمر عظيم جدا، هو أعظم الأمور وأهمها. لذلك قال أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة. ثم قال ومواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. إذن المجمل قال هو التدبر والعمل. إذن لو أردنا نلخص كلامه فنقول المجمل هو العمل الصالح واجبا كان أو مستحبا، ويدخل فيه التدبر والتفكر والصلاة والصيام والحج وجميع الأعمال التي تزيد الإيمان. فالنوع الأول عام وشامل لكل ما يزيد الإيمان وينميه وهو العمل الصالح. وهنا أشار رحمه الله إلى أمرين. الأمر الأول قال التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتدبر من العبادات القلبية التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، كما قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإنسان كلما أعمل فكره في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاده هذا أو قاده هذا إلى الخشية، وإذا حصلت الخشية في القلب قادته إلى العمل والخوف من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد أخوف لربه كان له أطلب وله أرجع وله أحب، فيحب ربه ويقبل على طاعته وينتهي عن نهيه ويصدق خبره. وقال عز وجل في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالتدبر عموما له أثره البالغ في زيادة الإيمان في قلب العبد. ثم قال والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. قال وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون المعرفة متلقات من الكتاب والسنة بل تكون المعرفة متلقات من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وطمأنينة في أحواله. أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذا السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان إلى عدة مسائل. المسألة الأولى أن أعظم طريق لزيادة الإيمان عند العبد معرفته أسماء الله عز وجل الحسنى، وقيدها بأنها الواردة في الكتاب والسنة، وذلك لأن الأسماء والصفات توقيفية فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. المسألة الثانية: هذه المعرفة تقتضي من العبد أن يحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها، فليس المقصود هو حفظها وسردها مجردا، بل لا بد أن تحفظ وتثبت على وجهها الصحيح وأن تفهم معانيها وما تتضمنه وما يلزم منها. واستدل المصنف على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ثم فسر ذلك، فسر معنى الإحصاء بقوله: من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله بها. إذن كم معنى؟ 4: حفظها، هذا أولا، لأنك ستستعملها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل اسم من أسماء الله الحسنى يتعبد به العبد بمقتضاه ومعناه وبلازمه، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فلا بد من إثبات الاسم والصفة التي يتضمنها هذا الاسم، والتعبد لله فيها بذكره بها ودعائه بها. ثم قال: حفظها. 2: فهم معانيها. فلا بد أن تفهم ما معنى الحي، ما معنى القيوم، ما معنى الرحمن الرحيم، وما الفرق بينهما. وبعض الناس يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فلو سئل عن بعض هذه الأسماء وعن معانيها ما استطاع الجواب عن ذلك. ولذلك المصنف رحمه الله هنا أشار إلى ماذا؟ إلى أن مما يزيد الإيمان معرفة الأسماء الحسنى، وإن هذه المعرفة تقتضي الحفظ وفهم المعاني. ثالثا: الاعتقاد، أن يعتقد بها وبما فيها ثم يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وقد تكلم أهل العلم في محاضرات ودروس ومصنفات عن هذه الأسماء الحسنى وإحصائها وبيان معناها وطريقة التعبد بها، فيرجع إلى تلكم المصنفات لتعم الفائدة. قال أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله بها، هذه المسألة الثالثة، كان الجزاء دخول الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. المسألة الثالثة أو الرابعة أن معرفة الأسماء الحسنى تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، هي توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله عز وجل بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد محبة وخوفا ورجاء. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر عند السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأنواع قال هي روح الإيمان أي أصله، وروحه أي بركته وثماره. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. وهناك كلمات جميلة ورائعة لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين فضل تعلم هذه الأسماء على العبد وعلى إيمانه وعلى معرفته بربه سبحانه وتعالى. والذي يتدبر القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه هذه الأسماء في إما مختتما بها الآيات باسم واحد أو باسمين مع بعضهما البعض، وهنا يأتي الفهم، فإن الاسم لوحده يدل على معنى، فإذا اقترن الاسم مع اسم آخر دل على معنى إضافي. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها أو بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. ثم قال كلمة جميلة ختم بها هذه الفقرة، قال: والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. ولا بد أن يعلم العبد المؤمن أن معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مقتضية لآثارها من العبودية كالخضوع والذل والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. بل يقول بعض أهل العلم إن لكل صفة من صفات الرب تبارك وتعالى عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. وبهذا يعلم أن ازدياد العبد من المعرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا مع فقهها فقها صحيحا يعود عليه في أخلاقه وآدابه ومعاملاته وسلوكه، بل في جميع شؤونه بالآثار والثمار النافعة، وتتحقق له زكاة نفسه وصلاح حاله بحسب ما يكون عليه من المعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى عليم، تقرأ في القرآن آيات كثيرة جدا فيها إثبات علم الله، بل كثير من الآيات تختم بهذا المعنى: والله خبير بما تعملون، والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم، هذه في آيات كثيرة. وآيات تقرر هذا المعنى: ألم يعلم بأن الله يرى، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، آيات كثيرة. فهذا يفيدك أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فتحتاج إليه في مقام العبادة وفعل الصالحات لتخلص لله ولتحسن الإقبال على الله، وتحتاج إليه أيضا في باب المنهيات لأنه أعظم رادع وأكبر زاجر. بل يقول بعض أهل العلم، اتفق أهل العلم على أن أعظم واعظ وأكبر زاجر الإيمان بأن الله على كل شيء عليم، أو إن الله بكل شيء عليم. فكلما كان العبد مستحضرا علم الله به واطلاعه عليه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهذا أكبر زاجر للعبد عن مقارفة الذنوب وغشيان الآثام والوقوع فيها. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء طلب منها فعل الفاحشة، وقال لها: نحن في مكان لا يرانا فيه إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ فراجع الرجل وامتنع. وذكر أن رجلا أكره امرأة على نفسها وقال لها: غلقي الأبواب. فغلقت الأبواب. قالت: أغلقت جميع الأبواب؟ أو لما قال لها أغلقت جميع الأبواب قالت: نعم، إلا بابا واحدا. قال: أي باب؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله. فكف الرجل وامتنع. إذن هذه المسألة الرابعة، ما الذي يقتضيه أو معنى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. المسألة الخامسة، قول المصنف رحمه الله تعالى: وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل. التعطيل ينقسم إلى نوعين: إما أن يكون بنفي جميع الصفات فيقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو بنفي بعض الصفات مع تأويل باقي الصفات، هذا من التعطيل. وأما التمثيل فهو أن يمثل الله في صفاته بخلقه، فيقول والعياذ بالله: يد الله كيدي، أو سمع كسمعي، والله يقول ليس كمثله شيء. فنفى الله سبحانه وتعالى هنا أن يماثله شيء من المخلوقات. وقال هذا العلم: كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، لأنه لا يعطل إلا إذا مثل، وإذا سمع الصفة تخيل في ذهنه ما يماثلها من صفات المخلوقين، فلم يجد سبيلا للهروب من التمثيل إلا بالتعطيل. أما أهل السنة فيثبتون لله عز وجل الاسم والصفة وينفون عنه المثيل والشبيه، وهذا هو الوارد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في إثبات الأسماء والصفات. وقد أشار إليه المصنف بقوله: بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وطمأنينة في أحواله. أقول: ولو نظر الناظر في أحوال الفرق المختلفة في الأسماء والصفات لما وجدتها تستقر على رأي بخلاف أهل السنة والجماعة قاطبة من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها على رأي واحد، وهو إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وأن الأصل في الأسماء والصفات أنها توقيفية، فلا يثبت لله شيء من هذه الأسماء والصفات إلا ما ثبت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل ما يحتاجونه، فما توفي إلا وقد بين لهم الحلال والحرام، وبين لهم ما يقربهم من الله وما يباعدهم منه، حتى آداب الخلاء بينها لهم سبحانه وتعالى. فهل يعقل أن لا يبين لهم أعظم ما جاء به وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ وعلى هذا فالأصل أن نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما ورد عن ربنا في كتابه وعن محمد صلى الله عليه وسلم في سنته والصحابة كذلك رضوان الله عليهم. وتأملوا معي إلى هذه الصفة وكيف تعاملت معها عائشة رضي الله عنها. فعن عروة بن الزبير قال قالت عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي وين؟ وهي في غرفة في بيت عائشة عبارة عن غرفة واحدة صغيرة. تقول فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يثبتون هذه الأسماء الحسنى والصفات المستنبطة منها لفظا ظاهرا ولا يؤولونها التأويل الفاسد الذي عليه جماهير الفرق المنحرفة في هذا الجانب. وهناك جملة من القواعد استنبطها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من كتب ابن تيمية وابن القيم، واسم الرسالة القواعد المثلى، وهي نافعة في بابها، فأنصح بالرجوع إليها. قال المصنف رحمه الله ومنها أي من الأسباب التي أو من الأمور التي يستمد منها الإيمان، قال ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما دلت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير. فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أقول أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى عبادة تؤدي إلى زيادة إيمان العبد وهي التدبر، والتدبر إخواني الأفاضل غير القراءة، فإن تلاوة القرآن قد يقوم بها العبد غير متدبر لمعانيه. ولذلك هذه من العبادات التي تحتاج إلى استجماع قلب وإلى علم بلغة العرب وعلم بطرق الاستدلال ومتابعة للتفسير وقراءة في التفسير، وليست هي بالصعبة ولكنها تحتاج إلى تدرج واجتهاد في الطلب. وكلما زاد علمك زاد تدبرك لكتاب الله سبحانه وتعالى وفهمك، وكلما تدبرت كتاب الله عز وجل كلما تلذذت بقراءته. ولذلك لما سئل بعض السلف عن قلة نومه عن سبب ذلك قال أطارت عجائب القرآن النوم من عيني. والتدبر من المقاصد التي لأجلها أنزل الله عز وجل كتابه، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا فائدة التدبر، قال: فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معانيه أو على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر، فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق وتناديه كلما فتر أو كلما فترت عزماته ودنا في سيره وفاته الدليل. وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. ولذلك النبي رب العالمين عاب على الذين لا يتدبرون القرآن، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة إلى التدبر وفهم معاني القرآن، فحين نزل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهكذا كان حال السلف، فجعل الحسن البصري قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. فالتدبر على وجه العموم من ما يستفيد منه العبد زيادة في إيمانه، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك على المسلم، وأنا أنصح إخوان المسلمين بأن يرجعوا إلى كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير القرآن، وابدأ واختر جزء عما وقرأه وقرأ تفسيره، وحاول أن تجمع ما في سورة عما من مواضيع، وتأمل مثلا ما هي أمور العقيدة التي ذكرها الله عز وجل في جزء عما، وخاطب الله عز وجل في هذه السورة الإنسان، فكم مرة ذكر الإنسان في هذه السورة أو في هذا الجزء: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لربه لكنود، كلا إن الإنسان ليطغى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا موضوع من الموضوعات يحتاج المسلم أن يتدبره في هذا الجزء. كذلك ذكر الله عز وجل في هذا الجزء الإيمان به والاستدلال على الإيمان بالله، وذكر في هذا الجزء الإيمان باليوم الآخر، وأكثر سبحانه وتعالى في هذه السور من الكلام عن اليوم الآخر. إذن هذه الأمور تحتاج منك إلى ماذا؟ إلى تدبر وتفكر، وهذا لا يكون بمجرد القراءة فقرأ في التفسير وتأمل فيه وقرأ قراءة متفهم طالب فهم، فإذا انتهيت منه انتقل إلى تبارك. ثم قد سمع، واعلم أنك لم كلما زدت في فهمك للسور كلما زاد تدبرك لما بعدها من الآيات والتفكر، وتجد لذة في ذلك. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلم. ثم قال المصنف: وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا، والمسلم يعتقد اعتقادا جازما أنه لا تعارض في كتاب الله، ولكن الذين يثيرون موضوع التعارض أناس جهلوا طرق الاستدلال، فقاموا يبحثون عن آيات ظاهرها التعارض ليطعنوا في كتاب الله، وأول من فعل هذا أهل النفاق وأهل الاستشراق، ثم تبعهم بعض من زاغ قلبه فأراد أن يجمع أو يرد هذا التعارض فانحرف في التفسير، بل وصل به الأمر إلى رد آيات الله سبحانه وتعالى بدعاوى غير علمية، والإشكال في فهمه وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال ماذا؟ تنزيل من حكيم حميد، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأعظم المصيبة اليوم التي نواجهها الفكر الإلحادي عند بعض الشباب هداهم الله صغار السن، يذهب إلى نظريات العلم التجريبي عند غير المسلمين ويجعلها أصلا يحاكم القرآن إليه، وهو لا يفهم اللغة العربية الصحيحة ولا يفهم طرق الاستدلال، ثم يحكم بأن القرآن الكريم فيه أخطاء علمية، وهذا ناتج عن جهل مكعب ثلاثي لدى هذا الإنسان، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل، ثم يبني أحكامه على هذا الجهل، فهي ثلاث ظلمات بعضها فوق بعض. مثل من فترة جاني شخص يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، هذا في سورة السماء والطارق، ثم قال: كيف هذه النطفة تخرج من بين الصلب، يعني الظهر والترائب اللي هو الصدر، ونحن والعلم الحديث أثبت أن النطفة تخرج من الجهاز التناسلي عند الرجل وبه يحصل الحمل، فهناك تعارض. هذا تعارض في ذهنك أنت، عندنا الأصل كتاب الله سبحانه وتعالى. من الذي يعلم خلق الإنسان؟ الله عز وجل. من اللي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. إذن من الأعلم بحال الإنسان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ يقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق؟ فما في كتاب الله هو الأصل، وغيره من العلوم تابع وفرع. ثم إن العلماء أثبتوا أن ما يتكون في الجهاز التناسلي عند الرجل في خصية الرجل ونحو ذلك من النطفة التي تدخل فيه وتكون الحمل، أساسها في صلبه وفي ظهره. فتأتي أنت عمرك 19-20 سنة، ولما تكمل دراستك الجامعية ولما تتخصص في شيء من هذه العلوم ولم تفهم كتاب الله لتطعن فيه، فهذا يدل على جهل مكعب كما ذكرت لكم، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبر وينظر في أنه غير متناقض، ما تقرأ القرآن تبحث عن الأخطاء، هذا معناه عندك مرض الشك في قلبك، وإنما أقرأ القرآن لتزداد إيمانا. قال المصنف: فهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما دلت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير. ف فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ ولذلك مقاصد القرآن الكريم وأسراره لن تنتهي بانتهاء الناس، لأنه من علم الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة، وعلم الله عز وجل لا يحيط به أحد، ولا يحيطون بشيء من علمه كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني الذي يزداد به إيمان العبد ومنه يستمد إيمانه. أكتفي بهذا القدر وأستكمل معكم إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.